بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في من لديه وديعة لشخص ومات ذلك الشخص وفي ذمته حجة الإسلام، هنا قلنا توجد عدة نقاط. النقطة الأولى، إن من عنده الوديعة لا يدفع تلك الوديعة إلى الورثة، بل يحج بها ويبرئ ذمة الميت. فقلنا إن هذا الحكم مخالف للقاعدة، فإن القاعدة تقتضي لزوم الدفع إلى إما لأنه إلى الورثة، إما لأنه ملكهم، أو على الأقل هم أولى بالميت من غيرهم. إذا قلنا هذا المال باقي على ملك الميت، على ملك الورثة، للورثة ملك لهم، يدفع عليهم من باب ملك لهم. إذا قلنا ليس ملكا لهم، باقي على ملك الميت، والورثة أولى بالتصرف من غيرهم، هم أولياء الميت. فهذا الحكم مخالف للقاعدة، يحتاج إلى دليل، والدليل قلنا صحيحة العجلي، ونكرر قراءتها من جديد. هكذا: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام، قال: حج عنه وما فضل فأعطهم. هذا ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والكلام يقع في هذه الرواية تارة من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند. أما من حيث الدلالة فربما يقال إنها بإطلاقها تدل على لزوم الحج، حتى مع العلم بأن الورثة يحجون بأنفسهم لو دفع المال إليهم. وحيث إن هذا لا يمكن الالتزام به، يلزم عدم حجية الرواية باعتبار دلالتها على حكم لا يمكن الالتزام به. هكذا قد يقال. وفيه إن الذي أوجب عدم إمكان الالتزام بها هو إطلاقها، وأما أصل الحكم من دون حيثية الإطلاق فيمكن الالتزام به، وفي مثل ذلك لا موجب لرد الرواية رأسا، وإنما ترد حيثية الإطلاق. وهذه مسألة سيالة ينبغي الالتفات إليها، وحاصلها إن الرواية إذا كانت مطلقة ولم يمكن الالتزام بإطلاقها فذلك لا يستوجب رد الرواية رأسا، وإنما نرد حيثية الإطلاق فقط. ولعل هذه القضية عقل هي عقلائية قبل أن تحتاج إلى إثبات فني، فلو فرض أن شخصا أخبرنا بحكم وقال الوالد يأمر بإكرام الضيوف، وفرض أن بعض الضيوف ما يستحقون الإكرام، ونجزم بذلك إما لكونهم من الظلمة أو غير ذلك، فهل نرد هذا الخبر من أصله؟ أو أنه نأخذ به ونسلم حيثية الإطلاق؟ لا إشكال في أن السيرة على الثاني. إذن في مثل هذا المورد لا نرفض الرواية رأسا، بل نرفع اليد عن حيثية إطلاقها. أجل أستدرك وأقول لو فرض أن للرواية توجيها آخر غير سلم على الإطلاق، وكان كلا التوجيهين على حد واحد، يعني كما يحتمل أنها تقصد أن المتكلم يقصد المضمون من دون حيثية الإطلاق، يحتمل أن حيثية الإطلاق باقية، ولكن يقصد المتكلم منها معنى آخر، وهو بنفس الدرجة من حيث الاحتمال. فهنا تصير الرواية مجملة، ولا يمكن أن نعين الأول. بمعنى سلم إطلاقها، كما لو فرض، أنا مثل لك، كما لو فرض أنه في روايتنا كان بالإمكان توجيهها بحملها على الوصية، بأن فرض أن الميت قد أوصى من عنده المال بأن يحج بنفسه، فهنا يمكن العمل بحيثية الإطلاق، ونلتزم بأنه يلزم آنذاك أن يحج بنفسه من باب العمل بالوصية، حتى لو فرض أننا نجزم بأداء الورثة للحج لو دفع المال إليهم. إنه في مثل هذا الفرض يدور أمر الرواية بين الاحتمالين، يعني احتمال حملها على الوصية مع التحفظ على إطلاقها، وبين إبقائها على ظاهرها وهو حالة عدم الوصية مع سلم إطلاقها. إنه في مثل هذه الحالة يمكن أن يدعى الإجماع، ما دام احتمال حملها على الوصية شيئا وجيها بدرجة الاحتمال الآخر. ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، فإنه لم يفترض في الرواية وجود وصية، ولم يشر إلى ذلك ولو من بعد، فالحمل عليه تبرعي بحت، وفي مثله نأخذ بالاحتمال الأول وهو حالة عدم الوصية، غايته نسلم الإطلاق كما سوف يأتي توضيح ذلك في النقطة الثانية. هذا من حيث الدلالة، وأما وعليه فلا مشكلة فيها من هذه الحيثية. وأما من حيثية السند فقد رواها المشايخ الثلاثة أو بالأحرى المحمدون الثلاثة، فقد رواها الشيخ الكليني عن شيخه محمد بن يحيى يعني الأشعري القمي الثقة الذي روى عنه ربع الكافي تقريبا، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب الثقة الجليل، عن علي بن النعمان وهو الثقة الجليل أيضا، عن سويد القلا، عن أيوب والمقصود أيوب ابن الحر وهو ثقة، عن بريد العجبي وهو ثقة أيضا. بريد أو بريد على اختلاف القراءة. وقد رواها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى العجل أيضا. والمشكلة في هذا السند هي أن سويد القلاء لم يوثق، بمعنى أن الشيخ النجاشي قد وثق سويد بن مسلم القلاء، فقال سويد بن مسلم القلاء ثقة، والوارد في سند روايتنا ليس هو سويد بن مسلم القلاء، وإنما الوارد هو سويد القلاء، ويحتمل أن هذا غير هذا، ومعه فلا عبرة فلا حجية للسند المذكور. هكذا ذكر السيد الخميني قدس سره في حاشيته على العروة الوثقى، ولكنه بعد ذلك قال نعم الرواية حيث عمل بها المشهور فهي منجبرة من هذه الناحية، وقال ما نصه في كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين لاحتمال كون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الذي وثقه جمع، لكنها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه، بل المظنون اتحادهما. انتهى. هذا ما أفاده قدس سره، ولكن نقول إن هذا تدقيق زائد لا نرى له وجها، فيمكن أن يحصل لنا الاطمئنان بوحدة الشخصين وإبراز احتمال تعددهما، وسوسة لا داعي إليها. والمسألة من هذه الناحية متروكة إلى نفسية الفقيه، فرب فقيه يقول يحصل لي الاطمئنان بالوحدة فيأخذ بها، ورب فقيه آخر لا يحصل له ذلك فيترك العمل بها أو يحتاط لأجلها. ونلفت النظر إلى هذه النقطة، وهي أن المهم حصول الاطمئنان بالوحدة، ولا يكفي الظن بها، فإنه لا حجية له، وإنما الحجة هو الاطمئنان كما هو واضح. لا، هو يقول لك منو قال الا واحد؟ لا، في الروايات يقول لك في الروايات مذكور شنو؟ سويد القلاء، لكن بالترجمه مذكور شنو؟ سويد ابن مسلم القلاء، فمنو قال لك هذا شنو؟ على اي حال، وهذه مشكله طبيعيه سياله من هذا القبيل هو كثير، هذا كله في النقطه الاولى. النقطة الثانية، رجعت إلى صلب الموضوع. النقطة الثانية إن من عنده الوديعة يلزمه الحج بها لو فرض أنه يحتمل أن الورثة لا يحجون لو دفع المال إليهم، وهذه القضية وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء، فالمحقق في الشرائع قيد العمل بالرواية بحالة العلم بأنهم لا يؤدون، لا يحجون، لو دفع المال إليه، الوديعة إليه، لو دفعت الوديعة إليه. فقال: إذا جزمنا بأنهم لا يحجون، لو دفعنا الوديعة إليهم فآنذاك يحج من عنده الوديعة، وإلا فيدفع المال إليه. والسيد اليزدي قدس سره أدخل صورة الظن أيضا، فقال: إذا علم أو ظن بأن الورثة لا يحجون، لو دفع المال إليهم فآنذاك يحجون الذي عنده الوديعة. والسيد الكوئي قدس سره عمم الرواية إلى حالة الاحتمال أيضا، فقال: إذا جزم أو ظن أو احتمل أنهم لا يحجون فآنذاك يحجوا من عنده الوديعة. وتمسك لذلك بدعوى الانصراف، يعني أن الرواية منصرفة عن حالة العلم بأنهم يؤدون الحج لو دفع المال إليه. لو دفع المال إلى علم بأنهم لا يؤدون، إيه بل لا يؤدون، لا يفعلون الحج، إيه بل. وكان الأنسب التعليل بشيء آخر غير الانصراف، وذلك بأن يقال: إن الحكم المذكور ليس تعبديا محضا، فالشرع لا يريد أن يحج من عنده المال بعنوانه وخصوصه، كلا، إن شخصه لا نحتمل له المدخلية والخصوصية، والمهم هو تحصيل وأداء الحج، كي تفرغ ذمة الميت. فإذا جزم من عنده الوديعة أن الورثة يحجون لو دفع المال إليه، لأنه يعرفهم بالتقوى والصلاح والسداد، فلا نحتمل في مثل هذه الحالة تعين الحج عليه. في مقابل الورثة كلا إنه شيء ليس بمحتمل في حد نفسه. ومن هذه الناحية يتعين أن نستثني من الرواية حالة الجزم بأداء الورثة، للحج لو دفع المال إليهم، ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئي من الانصراف. وعلى أي حال نوافقه نحن من حيث النتيجة، ولكن الأنسب التعليل بما ذكر. النقطة الثالثة، إن من عنده الوديعة هل هو ملزم بالحج بنحو الوجوب، أو أنه يجوز له ذلك من دون أن يكون ملزما بذلك؟ قد يقال، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.